الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تشجب تدخل ألمانيا في شؤونها الداخلية وتحذر من التحريض على العنف والاغتيال في إيران. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يقول إن طهران ستعود إلى التزاماتها إذا ما تم رفع الحظر عنها. بوتين يقول إن رد فعل بلاده سيكون قاسيا على أي اعتداء، وإن مئات الصواريخ الروسية الجوية ستمحي العدو المهاجم. أهلا بكم إلى التفاصيل. شجب وزير الخارجية الإيرانية تدخل ألمانيا في شؤون البلاد الداخلية، وقال إن برلين تعتبر سيادتها وأمنها خطا أحمر بينما تحرض على العنف والاغتيال في إيران. وأضاف حسين أمير عبد اللهيان أن مواجهة العنف والاغتيال وإثارة الكراهية من المسؤوليات التي يتحملها المجتمع الدولي، لافتا إلى لجوء برلين إلى آليات للتحريض على هذه الظواهر المشؤومة والتنديد بتصريحات صدي إيران المشروع لهذه الظواهر. وكان وزير الخارجية الألماني انتقد إعدام القضاء الإيراني لأحد المشاغبين والمسؤول عن إراقة دم أحد المواطنين والمشاركة بالعبث بالممتلكات العامة. صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بأن طهران ستعود إلى التزاماتها في ضوء الاتفاق النووي إذا ما تم رفع الحظر عنها. ودحض إسلامي ادعاءات بعض وسائل الإعلام الغربية حول ما أسمتها بموقع جديد لأنشطة إيران النووية، وقال لقد قام مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة الموقع المذكور وأخذوا عينات من النفايات الموجودة. وأوضح سلامي لقد تبين لمفتش الوكالة بعد زيارتهم لتلك الأماكن بأنها مزرعة وحقل للتربية الماشية وساحة لتجميع الخردة. وجه الرئيس الإيراني رسالة إلى مؤتمر المسلمين في روسيا، أكد فيها أن الإمكانيات الهائلة للدين الإسلامي في هذا البلد المتحضر يبشر بوجود مجالات للتعاون والتآزر في مستقبل مشرق. ولفت السيد إبراهيم رئيسي إلى الدعوة الدائمة لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية ومبادئ العزة والحكمة والمصلحة للاهتمام بإمكانيات الدين الإسلامي في روسيا بهدف تعزيز العلاقة الثنائية. واعتبر رئيسي أن روسيا تشكل اليوم أنموذجا ناجحا لحوار الأديان الإبراهيمية والمذاهب الإسلامية، مشيرا إلى موقفها إزاء القضايا العالمية وخاصة قضية الإرهاب. فككت الأجهزة الأمنية الإيرانية خلية إرهابية واعتقلت عناصرها في محافظة خراسان الردوية شرقية البلاد. وأفادت المصادر الأمنية أنه خلال عملية استخباراتية واسعة ومعقدة نفذها جهاز الاستخبارات التابع لقوات حرس الثورة الإسلامية بمدينة مشهد المقدسة، تم اعتقال عناصر هذه الخلية وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مخابئها. ووفقا للتحقيقة الأولية، فقد كشف أفراد هذه الخلية أنهم كانوا يخططون للقيام باختراقات أمنية وعملية إرهابية في مدينة مشهد، من بينها الاعتداء على مكتب المحافظ واغتيال إمام جمعة المدينة. قالت مجموعة عرين الأسود إن من يظن أن العرين قد انتهى فهو واهم، مؤكدة صمود مقاوميها الذين يغيرون الاستراتيجيات ويفاجئون الاحتلال الإسرائيلي في ساحة المعارك. جاء ذلك خلال حفل تأبين نظمته مجموعة عرين الأسود في البلدة القديمة بمدينة نابلس بمشاركة العشرات من المسلحين من مقاوميها. ونظمت عرين الأسود حفل تأبين شهدائها بعد مرور 40 يوما على استشهاد قائدها وعدد من مقاتلي العرين في منطقة باب الساحة بالبلدة القديمة، تخلله استعراض ومسير عسكري بمشاركة عدد من مقاومها. دعا الصهيوني اليميني المتطرف إتمار بن غفير الذي من المتوقع أن يستولى على حقيبة وزارة الأمن الداخلي بالحكومة الإسرائيلية القادمة، دعا الجماعات اليهودية المتطرفة لتشديد اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك والبقاء فيها طيلة أيام ما يسمى بعيد الأنوار. المزيد في التقرير التالي.
إتمار بن غفير الحاصل على حقيبة وزير الأمن الداخلي بالحكومة اليمينية القادمة وعضو الكنيسة المتطرف يدعو عناصره والجماعات المتطرفة لتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك خلال ما يعرف بعيد الأنوار، ولم يكتفي بذلك إنما طلبهم بالبقاء فيه خلال أيام العيد والذي يأتي بعد أيام، معتبرا ذلك بالحق لليهود نحو الصعود إلى جبل الهيكل وإضاءة الأنوار فيه وفق قوله وتعبيره.
هناك حشودات يتم الحشد لها يوم 18 الشهر بمناسبة الحنوكا أو عيد الأنوار اليهودي، وبالتالي نتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تقوم بإغلاق كافة مداخل المدينة المقدسة وبأن يتم حشد عشرات آلاف المستوطنين داخل المسجد الأقصى لممارسة طقوسهم الدينية والتلمودية.
جيش الاحتلال الإسرائيلي وتزامنا مع تصريحات المتطرف بن غفير عزز من تواجده داخل البلدة القديمة من القدس المحتلة وعلى أبواب المسجد الأقصى المبارك، وفرض قيوده على دخول المصلين تحسبا من تصعيد محتمل لمواجهة أي تغيير قائم تتجه الحكومة المقبلة بزعامة بنيامين نتنياهو لتنفيذه باتجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
الشعب الفلسطيني اليوم قادر على أن يوقف أمثال بن غفير وأن يدافع عن مقدساته. الشعب الفلسطيني يعي تماما الخلطة السرية التي عن طريقها استطاع أن يدفع الاحتلال إلى خلع البوابات الإلكترونية من على باب المسجد الأقصى المبارك، وهو قادر على أن يعيد الكرة مرة ومرتين وثلاث.
وأشارت تقارير أمنية تابعة للاحتلال الإسرائيلي بأن المرحلة المقبلة ستشهد تصاعد المواجهات الفلسطينية والعمليات الفردية شرارتها المساس بالمسجد الأقصى المبارك.
المرجعيات الدينية هنا في القدس المحتلة والوطنية وكافة المقدسيين أعلنوا وبشكل رسمي أي تغيير بالوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك سيكون هناك مواجهة لحمايته كما جرى خلال الفترات الماضية.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رد فعل بلاده سيكون قاسيا على أي اعتداء، مشددا على أن 100 الصواريخ الروسية الجوابية ستمحي العدو المهاجم لحظة قيامه بالاعتداء. وفي مؤتمر صحفي على هامش ختام اجتماعي قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عاصمة قرغيزستان بيشكاك، توعد بوتين بمحو العدو المهاجم إذا ما أقدم على استخدام السلاح النووي ضد بلاده. وأضاف بوتين أن لدى روسيا أجهزة إنذار مبكر متطورة بإمكانها تحديد لحظة إطلاق أي صاروخ نووي وتحديد مساره. حول مستجدات الحرب في أوكرانيا وتصريحات الرئيس الروسي الصارمة بشأن الرد على أي اعتداء على بلاده نتابع التقرير التالي.
لا يختلف اثنان على الدور الغربي الهدام والمسعر للحرب في أوكرانيا عبر وسائل عدة، أهمها إضعاف روسيا وإطالة أمد الحرب وتحريض الأوكرانيين على رفض التفاوض مع موسكو. ومن تلك المنطلقات تأتي مواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد أن رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته على المشهد العالمي هي المسؤولة عن زيادة مخاطر نشوب صراع عالمي محتمل.
تتزايد احتمالات الصراع في العالم بسبب محاولات الغرب الحفاظ على دوره في الهيمنة بأي وسيلة، ويعتمد مضاعفة الفوضى وتفاقم الوضع الدولي. الغرب حول أوكرانيا إلى مستعمرة ويستخدم الشعب الأوكراني كوقود للمدافع.
ربما هي أهم أوجه الدعم الكبير والمفتوح من الغرب لكييف، فالغرب استغل موارد أوكرانيا لعدة سنوات دون خجل، وشجع الإرهاب في دونباس كما شجع الإبادة الجمعية بحق سكان أهل الأقليم بحسب الرئيس الروسي. بوتين أشار إلى أن الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية دمرت فعليا بنية الاستقرار الاستراتيجي التي تم بناؤها على مدى عقود، وتعمل بقوة على توسيع جغرافية توسع الناتو. بوتين توعد بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا بأسلحة نووية من على وجه الأرض، وقال إن الأسلحة الروسية المتقدمة التي تفوق سرعة الصوت ستضمن لروسيا الرد بقوة إذا تعرضت للهجوم. ومن تلك التوجهات الغربية يبدو الدعم العسكري المباشر لكييف، لكن التداعيات المباشرة للتورط الغربي كانت سريعة على مخازن الأسلحة في الدول الأوروبية، حيث أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل إلى أن الحرب في أوكرانيا استنزفت مخزونات الأسلحة لدى الاتحاد، وأظهرت افتقاره لقدرات حيوية في الدفاع عن حدوده.
الخيار واضح بالنسبة لي، يجب أن نتعاون أكثر، على الجيوش الأوروبية أن تتعاون أكثر فيما بينها، نحن بحاجة لمواصلة دعم أوكرانيا.
ونتيجة لذلك بدأ مخزون الذخيرة في التراجع بمختلف أرجاء القارة، ويمكن القول أن التحالف دخل متأخرا في سباق مع الزمن لإعادة تشكيل صناعات الأسلحة استعدادا لمستقبل من الحروب البرية مرتفعة الحدة، وذلك بعد سنوات من التركيز على الذخائر الذكية المخصصة لعمليات مكافحة الإرهاب، كما يقول تقرير لموقع ديفنس نيوز الأمريكي.
عادت مشاهد الطوابير على محطات الوقود إلى المدن الفرنسية والألمانية والإيطالية، حيث اشتدت أزمة الطاقة في أوروبا مع تطور الحرب الاقتصادية مع روسيا ومع قرب دخول فصل الشتاء. المزيد في التقرير التالي.
عادت مشاهد الطوابير على محطات الوقود إلى المدن الفرنسية والألمانية والإيطالية، حيث اشتدت أزمة الطاقة في أوروبا مع تطور الحرب الاقتصادية مع روسيا وعلى أبواب دخول فصل الشتاء. وهذه الأزمة بدأت تتوضح بصورة كبيرة في فرنسا، حيث صف الفرنسيون بسياراتهم أمام محطات الوقود في طوابير طويلة ولساعات أطول في ظل أزمة نفاذ المخزون في عشرات المحطات بمناطق عدة في البلاد، لا سيما في العاصمة باريس. ويواجه عدد كبير من الفرنسيين أزمة نقص الوقود وأزمة كهرباء. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا المواطنين إلى الهدوء والتحلي بالمسؤولية، وذلك من أجل وضع حد للأزمة، فيما شهدت البلاد انقطاعا للتيار الكهربائي، وهو ما يعتبر مقدمة لما هو أكبر في فصل الشتاء. وتواجه شبكة الكهرباء الفرنسية احتمال التجمد جراء انخفاض درجة الحرارة المتوقع خلال الأيام المقبلة، ما يثير المخاوف من انقطاع التيار. وتعتمد فرنسا على الطاقة النووية في توليد احتياجاتها من الكهرباء بنسبة 70%، غير أنها تواجه أزمة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة بسبب تدهور حالة عدد من مفاعلاتها النووية وتأثرها سلبا بارتفاع درجة الحرارة، ما خفض معدل التوليد إلى أقل مستوى في 30 عاما. هذه الأزمات ليست في فرنسا وحدها، بل هي في عموم القارة الأوروبية، حيث أنه في ألمانيا دعت التيارات اليمينية إلى الخروج بتظاهرات احتجاج على سياسة الحكومة الألمانية تجاه أزمتي الطاقة والتضخم، فيما سرعت الحكومة الألمانية من خطواتها الإنقاذية لقطاع الطاقة ورصدت مبلغ 200 مليار يورو من أجلها، بالرغم من الانتقادات التي وجهها شركاؤها الأوروبيون بخصوص هذه الخطة، إلا أنها اعتبرتها ضرورية لتخفيف وطأة الأضرار الاقتصادية على الاقتصاد الألماني والمواطنين. أما بريطانيا فلا تزال تواجه أزمة في تأمين الوقود للمواطنين وارتفاعا في تكاليف الكهرباء، ما أدى إلى حالة من التذمر لدى المواطنين.
إلى العناوين. طهران تشجب تدخل ألمانيا في شؤونها الداخلية وتحذر من التحريض على العنف والاغتيال في إيران. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يقول إن طهران ستعود إلى التزاماتها إذا ما تم رفع الحظر عنها. بوتين يقول إن رد فعل بلاده سيكون قاسيا على أي اعتداء، وإن 100 الصواريخ الروسية الجوية ستمحي العدو المهاجم.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وحللتم أهلا في هذه الجولة الجديدة في عالم تقنيات الاتصالات الحديثة وتأثيرها على نمط حياة الإنسان المعاصر.
نعم، حيث سنواصل استعراضنا في هذه الحلقة للتأثيرات السلبية والهدامة والخطيرة في بعض الأحيان للإعلانات والدعايات التجارية على سلوكيات شرائح المجتمع المختلفة.
مستمعينا الكرام، لقد بلغ تأثير تلك الموضات المعروضة في وسائل الإعلام والتي سبقت الإشارة إليها في الحلقة الماضية حدا، بحيث إن الشباب اليافعين والأحداث غدوا مستعدين لأن يعانوا من المشاكل المترتبة على أنواع الحميات الغذائية غير الطبيعية والكيميائية، وأن يضعوا أنفسهم تحت رحمة مباضع الجراحين، وذلك من أجل الاقتراب من عارضي الأزياء، بل وحتى أن يتحولوا هم أنفسهم إليهم.
نعم، كما نرى أحيانا في بعض المجتمعات الإسلامية أن الدعايات الواسعة في الشبكة العنكبوتية الهادفة إلى استهلاك أنواع أدوية التنحيف وجمال البشرة ومستحضرات التجميل والإكسسوارات والحلي والملابس الفاخرة لآخر الموضات وغير ذلك، استنزفت طاقات النساء ووجهتها نحو قضايا تتنافى مع الثقافة الإسلامية، وللأسف فقد أصيبت بعض النساء في خضم ذلك بالإزدواجية في القيم، فلقد بلغ الانتشار الواسع للتجميل والملابس غير المحتشمة بين النساء وعارضات الأزياء حدا، بحيث إنه يؤدي أحيانا إلى أن تصبح مثل هذه الأزياء والتجميل مبررة للمرأة المسلمة، وأن تشعر بأنها لم ترتكب ذنبا باستخدامها، هذا في حين أن المرأة يجب أن تظهر أمام الرجال الأجانب بالزي الإسلامي ومن دون تبرج في المجتمع المسلم، وذلك حسب التعاليم الإسلامية.
إن نوع الملابس وموضات التجميل التي تقدم على شبكات الإنترنت في قالب الدعايات، كل ذلك يدفع النساء إلى المزيد من الشراء والاستهلاك بسبب مغرياتها البصرية، وفي بعض الحالات نرى النساء غافلات عن أن هذه المغريات والاهتمام بالظواهر والمكياج والملابس غير المحتشمة، كل ذلك يتعارض مع الحياء والحجاب والعفاف والقيم الأخلاقية والإسلامية، بحيث إن استخدام المرأة كوسيلة قليلة في الدعايات والحط من كرامتها الإنسانية في إطار تحويلها إلى عارضة أزياء هو نوع من الاستهانة بالنساء واستحقارهن ومتناف مع تعاليم الإسلام بخصوص مكانة المرأة ومنزلتها الإنسانية السامية.
مستمعينا الأفاضل، إن الدعايات على الإنترنت تغير تدريجيا من أذواق أفراد المجتمع وتقود قيم المجتمعات ومعتقداتها ونمط حياتها بالتالي نحو قيم المجتمعات العلمانية والرأسمالية. فالرأسماليون في البلدان المتقدمة يعملون قدر إمكانهم على كسب العملاء والزبائن في العالم الافتراضي بهدف التسويق لسلعهم الكمالية من خلال عرض الإعلانات الجذابة والخادعة، ولذلك فقد تم تخصيص قسم لافت للنظر من مساحات المواقع والمدونات للإعلانات التجارية، وتتعرض يوميا نسبة عالية من شعوب العالم لحجم واسع من الدعايات للسلع المختلفة، وهذه الدعايات تترك آثارها الهدامة تدريجيا على مستخدمي الإنترنت.
مستمعينا الكرام، رغم أن من المفترض في الدعايات والإعلانات التجارية أن تؤدي دور التوعية وإيصال المعلومات بشأن السلع والخدمات، ولكن هذه الرسائل تغير بشكل تدريجي أذواق أفراد المجتمع وتؤثر في النهاية على رؤى أفراد المجتمع وقناعاتهم وقيمهم بل وحتى أذواقهم. ولا شك في أن الإعلانات التجارية تتخذ من تغيير نمط حياة أفراد المجتمع هدفا لها.
نعم، ونمط الحياة هو أسلوب حياة الأفراد والمجتمعات الاجتماعية المختلفة، ويختار أفراد كل مجتمع أسلوبا خاصا للحياة من خلال اتباع الأنماط السلوكية والمعتقدات أو قواعد المجتمع فيما يتعلق به. وعندما تتعزز روح النزعة الاستهلاكية في الفرد على أثر الدعايات الغزيرة سواء في شبكة المعلومات أو التلفزيون والصحف، ويتحول هذا السلوك إلى قيمة اجتماعية، فإنها ستترك تأثيرها على نمط حياته، حيث تحول الاستهلاك إلى قيمة ثقافية في نمط الحياة الجديد الذي ظهر إثر الاتساع المتزايد للإعلانات التجارية.
نعم، إن تصوير الحياة المترفة والمليئة بالبهارج والكماليات في الدعايات على الإنترنت هي بشكل بحيث يتصور المتلقي أن بإمكانه من خلال توفير السلع المعلن عنها أو التمتع بنوع خاص من الخدمات أن يحقق لنفسه الرخاء والدعة في الحياة. وعرض المساحات الجذابة في الدعايات التجارية توحي بأن مستهلكي هذه السلع هم من الطبقات المرفهة في المجتمع، ويمكن من خلال توفيرها الارتفاع بمنزلتهم بشكل ظاهري، ويعتبر التركيز على الأشياء وعلى السلع والبضائع القيم الرئيسة المطروحة في هذه الإعلانات.
ويطرح نمط الحياة القائم على استهلاك السلع مستمعين الأفاضل وعرض البضائع الباهظة الثمن باعتباره رمزا للمكانة الاجتماعية، وبناء على ذلك فإن النظرات تتجه نحو تحديد قيمة الأفراد من خلال السلع الفاخرة والباهظة الثمن، بحيث إن من يمتلك تلك السلعة سيكون في أنظار الناس متمتعا بالشأن الرفيع والمكانة المرموقة، وهو ما يتعارض مع التعاليم الدينية التي تقضي بأن الإنسانية والخصوصيات الأخلاقية والتقوى هي التي تضفي القيمة على الإنسان وتعلي من شأنه.
مستمعينا الأحبة، ومن خلال سيادة النزعة الاستهلاكية يجني النظام الرأسمالي المزيد من الأرباح عبر عرض السلع والخدمات الأكثر حداثة ويفرغ في المقابل التراث الثقافي والقيم الأصيلة للمجتمعات شيئا فشيئا. ففي خلال هذه الدعايات تنفذ في ذهن مستخدم الإنترنت وبشكل غير مباشر قيم الثقافة الغربية.
نعم، ورغم أن الدعايات الإلكترونية لم تستطع إضفاء السرعة على حياة الناس عن طريق عمليات الشراء عبر الإنترنت، ولكنها استتبعت بعض الآفات والمضار في نفس الوقت، بحيث أن بعض قراصنة الإنترنت استطاعوا اختراق أرقام حسابات العملاء وكلمات مرورهم في النظام الإلكتروني لعمليات الدفع عبر الإنترنت وتفريغ كل حساباتهم المصرفية.
إن إمكانية الدعاية في الإنترنت متاحة للجميع، ولا توجد أي رقابة في هذا المجال، وبناء على ذلك فقد لوحظ أن بعض المخترقين يقدمون على سرقة المعلومات السرية عن طريق إرسال الإعلان التجاري الهادف إلى المراكز البحثية أو العسكرية، وذلك بأن الموظف في تلك المراكز لو نقر على صفحة الإعلان المباشر فسوف يدخل النظام فيروس يوفر إمكانية نفوذ المخترق في معلومات ذلك المركز. وتظهر مشاهدات شركة إنفينسيا أن المستخدمين في بعض الشركات التابعة للمراكز العسكرية والفضائية استهدفوا من قبل الدعايات الهدامة والملوثة، حيث لم تعرض تلك الدعايات لأي مستخدم آخر. تقبلوا كل شكرنا وتقديرنا على طيب المتابعة، وإلى الملتقى.
من طهران ألف تحية.
أنت الشفاء إذا تمكن داء، أنت الشفاء إذا تمكن داء، يا سيدا يا سيدا يا سيدا يا سيدا، هو للسقام دواء ولك الشفاعة في المعاد، وإنها بك في غد يا نبي تتوسل الشفعاء، ولك الشفاعة في المعاد، وإنها بك في غد غد تتوسل الشفعاء، وإليك يرجع كل عبد عارف وتطوف في أعتابك الكبرى، وإليك يرجع كل عبد عارف وتطوف في أعتابك الكبرى، يا شمس هذا
الكون قبل بروزه.
يا شمس هذا الكون قبل بروزه وصنوفه لك كلها إيماء وإليك يرجع كل عبد عارف وتطوف في أعتابك الكبرى. وإليك يرجع كل عبد عارف وتطوف في أعتابك الكبرى.
ما ضر عينا شمس وهي حميئة.
ما ضر عينا شمس وهي حميئة إن أنكرت أنوارها عمياء. إن كنت عني عليا يا محمد راضيا. إن كنت عني عليا يا محمد راضيا فالموت عندي والحياة سواء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا المستمعين الأكارم، كل المرحب بكم في هذه المحطة الأخرى من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، حيث سنكمل جولتنا في هذا الأسبوع بين آفاق صناعة الأدوات والمستلزمات المنزلية. تابعونا.
مستمعين الأطايب، تتمتع صناعة الأدوات والأجهزة المنزلية في جمهورية إيران الإسلامية بإمكانيات كبيرة، وفي حالة إزالة الموانع والعقبات في طريق الإنتاج فإنها سيكون بمقدورها التصدير فضلا عن تأمين الاحتياجات الداخلية، حيث تفيد الإحصائيات بتصدير 110,000 سخان غازي في العام 2020 إلى أوروبا وخاصة إيطاليا، وفي عام 2021 لم تكن البلاد في حالة تحسد عليها من حيث الصادرات بسبب العقوبات الاقتصادية الظالمة، ولكنها مع ذلك قامت بتصدير ما قيمته 500 مليون دولار من بين البضائع والسلع التي تم اختيارها، حيث يمكن تصدير ما يتجاوز المليار دولار من هذه الصناعات. وقد كان هدف التجار في العام 2019 تصدير ما قيمته 600 مليون دولار من منتجات هذه الصناعات، ويتوقع أن تصل صادرات الأدوات المنزلية إلى 210 ملايين دولار.
نعم، وقد تم توطين صناعة الأدوات المنزلية في الكثير من القطاعات بشكل كامل، فهناك منتجات مثل أجهزة التدفئة والمواقد الغازية يتم إعداد أكثر من 80% من موادها الأولية وأجزائها وقطاعها من المصادر الداخلية، وتم توطين منتجات مثل الغسالات بشكل كامل ولا يستورد منها سوى قطع مثل المحركات الكهربائية، وهناك أيضا الثلاجات والمجمدات حيث تم توطين حوالي 65% من قطعها مثل اللوحات الكهربائية والضواغط.
ومن أجل إيجاد التنافس في السوق وواردات التكنولوجيا أعزائي الكرام، فقد جرت محادثات مع المنتجين في البلدان الأخرى من أجل تعزيز علاقات التعاون المشتركة، وتؤدي العلاقة مع بعض المنتجين الأجانب إلى تسهيل صادرات المنتجات الإيرانية إلى البلدان الأخرى من خلال نقل التكنولوجيا وصناعة المنتجات بماركات وعلامات تجارية مشتركة. لا نزال نتواصل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: إنتاج الأدوات والأجهزة المنزلية الكهربائية.
مستمعينا الأكارم، تشمل البلدان القوية والمنافسة لإيران في صناعة الأدوات المنزلية البلدان الأوروبية والصين وكوريا الجنوبية والمكسيك والبرازيل وتركيا وأمريكا، ولكن صادرات البلاد في السنوات الأخيرة شهدت النمو أيضا، وتعتبر بلدان مثل العراق وأفغانستان من أكثر البلدان استهلاكا للمنتجات الإيرانية في مجال الأدوات المنزلية، كما تصدر إيران البضائع في هذا المجال إلى البلدان الأخرى مثل إيطاليا وبريطانيا وبعض بلدان آسيا الوسطى، وتعد الظروف مناسبة في الوقت الحاضر لتصدير الأدوات المنزلية إلى رابطة البلدان المستقلة.
ويسعى المستثمرون في إيران أيها الأحبة في مجال صناعة الأدوات المنزلية لأن يرفعوا من مستوى الاستغلال الأمثل للمواد وتخفيض النفقات بهدف نيل المرتبة الأولى في المنطقة، وذلك من خلال تنويع الإنتاج وعرضه بأسعار أقل. ومن بين البرامج والخطط الأخرى للناشطين في هذا المجال من الصناعة إعداد خطط التصدير إلى بلدان المنطقة والاقتصاد في استهلاك الطاقة وتقديم خدمات ما بعد البيع بهدف تحقيق رضا المشتري قدر الإمكان. كما أن من أهداف الشركات الناشطة في مجال إنتاج الأدوات المنزلية مشاركة الشركات المعروفة في مجال صناعة المستلزمات المنزلية على مستوى العالم وفي القطاعات الاستراتيجية مثل انتقال العلم التقني وإنتاج قطع الغيار وتنمية الصادرات.
وتشير أحدث الإحصائيات عن وضع صادرات الأدوات المنزلية في العام 2021 إلى زيادة في القيمة تبلغ أكثر من 6% بالنسبة إلى الأدوات المنزلية المستهلكة للطاقة، وما يناهز 74% فيما يتعلق بالأدوات المنزلية غير المستهلكة للطاقة قياسا إلى الفترة المماثلة من العام 2020.
أيها الأخوة والأخوات، في خلال الأعوام القليلة الماضية تم تصدير ما يعادل 216 مليون دولار من الأدوات المنزلية المستهلكة للطاقة بوزن 71 ألف طن إلى خارج البلد. كما تم في هذه الفترة تصدير ما قيمته 350 مليون دولار من الأدوات والأجهزة المنزلية غير المستهلكة للطاقة بوزن 173 ألف طن، حيث تشير هذه الإحصائية إلى زيادة تبلغ 74% من حيث القيمة و 41% من حيث الوزن.
واستنادا إلى الدراسات التي جرت بشأن المشاكل التي تواجهها صناعة الأدوات المنزلية في البلاد، فإن صادراتها وخاصة الأدوات المنزلية المستهلكة للطاقة كانت متغيرة دوما حسب الظروف الاقتصادية للمنطقة والبلدان المستهدفة والخصوصيات الأخرى المؤثرة على التجارة العالمية. وبناء على ذلك، فإن تنفيذ السياسات الاقتصادية الجديدة في البلد ووجود القيود الدولية ستترك بطبيعة الحال تأثيرات كبيرة على صادرات هذه المنتجات. وأي شكل من التذبذب ووضع السياسات غير المدروسة في أي من العوامل المؤثرة المذكورة سوف يخلق العديد من المشاكل للمنتجين والمصدرين في هذه المجموعة من الأدوات المنزلية.
ونظرا إلى زيادة حجم صادرات الأدوات المنزلية خلال السنوات الأخيرة، وكذلك تحسن العلاقات السياسية مع بعض البلدان بعد فرض العقوبات، فإن من المتوقع أن تكون لهذه الصناعة آفاق تبعث على الأمل فيما يتعلق بتوسيع السوق الداخلية والخارجية. وفضلا عن ذلك، واستنادا إلى الدراسات المقدمة فيما يتعلق بالحلول الناجعة لتنمية صادرات الأدوات المنزلية، تمكن الإشارة إلى منح القروض بأسعار معقولة من الفوائد للمنتجين بهدف تأمين السيولة النقدية المطلوبة وزيادة الاستثمار في الدورة من أجل الإنتاج القائم على الصادرات وصناعة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وتنظيم وإرسال الوفود التجارية التسويقية والاستثمار بهدف التعريف بالقدرات الإنتاجية التصديرية في صناعة الأدوات والأجهزة المنزلية والإدارية في البلدان المستهدفة.
ومن الحلول الأخرى لتنمية الصادرات في هذا القطاع اجتذاب الرسامين والاستثمارات الأجنبية من أجل نقل التكنولوجيا والعلم التقني بهدف زيادة صناعة المنتجات النوعية وتنمية الصادرات إلى البلدان الأخرى ورفع مستوى جودة المنتجات وتشجيع الوحدات الإنتاجية التصديرية على صناعة الماركات عن طريق الورش التعليمية والتدريبية ذات العلاقة والحضور المستمر في المعارض التخصصية الدولية في البلدان التي تستهدفها الوحدات ذات العلاقة.
تقبلوا منا فائقة تحيانا وكل تقديرنا على حسن متابعتكم لنا، راجين أن تكونوا بانتظارنا عبر برنامج الإنتاج الإيراني عند منتج آخر. في أمان الله.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليوود
والعنصرية.
ا
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، حياكم الله في هذا اللقاء من هوليوود والعنصرية الذي نستعرض من خلاله أهم وأبرز مظاهر التمييز العنصري ضد السود وعدد من الأعراق في أعمال مؤسسة هوليوود السينمائية باعتبارها الوجه الثقافي الأبرز للولايات المتحدة وقوة نفوذها الناعم على صعيد عالمي.
فأهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام ورافقونا عبر هذه الحلقة.
أيها الأكارم، استعرضنا في الحلقة الماضية فيلم محطة فروتفيل المنتج في عام 2013 والمبنية على حادثة حقيقية وقعت في العام 2008 على رصيف محطة قطار الأنفاق فروتفيل في أوكلاندا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقتل خلالها شاب أسود على يد شرطي لمجرد شبهة ما أثار سخط الرأي العام.
وفي حلقتنا هذه نستعرض فيلما آخر أنتج في سنوات ما بعد الألفية، وهو فيلم الحاقدون الثمانية لكوانتين تارنتينو الذي يسلط الضوء على صراعات العرقية في الولايات المتحدة أثناء الحرب الأهلية وبعدها.
مستمعينا الأكارم، تدور أحداث الفيلم في نهاية القرن التاسع عشر حول مجموعة تحتجز داخل مبنى متهالك بسبب اندلاع عاصفة ثلجية مدمرة، بينما تلجأ مجموعة من المسافرين إلى نفس المبنى للاحتماء بداخله، ومن بينهم الرائد السابق ماركوس وارن ذو البشرة السوداء وجون راث اللذان يعملان كصائدي الجوائز ويطاردان المطلوبين للعدالة.
راث يلقي القبض على امرأة قاتلة ويصطحب وارن في عربته ليتوقف الثلاثة أمام المبنى المذكور بسبب العاصفة الثلجية، فيلتقون بخمسة أشخاص آخرين ليعيش الجميع قصة مليئة بالحقد والكراهية.
وارن وهو الأسود الوحيد بين المحتجزين في المبنى حصل على رتبته العسكرية عندما كان جنديا في الحرب الأهلية الأمريكية إلى جانب القوات الشمالية، ويحمل معه خطابا من الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن يشيد بخدماته.
خلال نحو ثلاث ساعات هي زمن الفيلم، يقودنا المخرج تارانتينو عبر انتقالات متقاطعة وحوار عميق وممتع بين ذلك الرهط مختلف الرؤى، كاشفا للمشاهد وبقراءة مختلفة تناقضات تلك الفترة وعنفها وانعدام القيم فيها.
الاحتقار العلني والمستتر للرائد الأسود والسخرية اللاذعة والطعن في أنه يحمل خطابا موجها له شخصيا من لينكولن يجابهه احتقار من الرائد للرجل الأبيض ونظرته للأسود.
نشاهد الحوارات التي تبدأ بالتعارف وتتطور إلى القتل دون أن ندرك جيدا من فعل هذا، إلى أن نصل إلى الفصل ما قبل الأخير حيث يكشف تارنتينو الأحداث وشخصياته.
هوليوود والعنصرية، برنامج يستعرض التمييز العرقي والعنصري الذي مارسته السينما الأمريكية المعروفة بهوليوود منذ تأسيسها.
مستمعينا مستمعاتنا، تارانتينو من أكثر المخرجين الأمريكيين عرضة للجدل بسبب أفلامه التي تعالج المسائل الحساسة كالاضطرابات العنصرية ومشاكل الهجرة والبحث عن الهوية.
هو يريد من خلال هذا الفيلم وبعض أشهر أفلامه القولة إنه حان الوقت لتجاوز الأزمات العنصرية في الولايات المتحدة، حيث يعتبرها لعنة طال أمدها
في وقت ما زال الناس يشككون في تجاوز هذه الأزمات منذ عمليات إطلاق النار من قبل الشرطة على شباب سود في عدد من الولايات الأمريكية من دون دواع أمنية واضحة، وذلك في السنوات التي تولى فيها رجل أسود هو باراك أوباما رئاسة البيت الأبيض.
في هذا الفيلم وعدد من أفلامه السابقة يواصل المخرج تارنتينو تناول قضايا ماضي العنصرية في أمريكا من وجهة نظر صادمة تخالف المألوفة في السينما الأمريكية.
بعض النقاد اعتبروا فيلم الحاقدون الثمانية هو مواصلة لما طرح في فيلم ديجانجو حرا الذي أخرجه تارنتينو قبل عامين مضيا حول العنصرية، مع توظيفه مجدداً بيئة الغرب الأمريكي بعد الحرب الأهلية لتبيان وجهة النظر التي يؤمن بها. ويضيف هؤلاء النقاد أن تارنتينو يلجأ في فيلم الحاقدون الثمانية كأفلامه السابقة إلى استخدام أسلوب العنف المفرط والمنفلت وبقصد لإيقاظ المشاهد واستفزازه لتنشيط الذاكرة المستلبة عبر سنوات طويلة.
ويقول النقاد إن المخرج يوحي دون الإفصاح علنا أن العنصرية المستترة والعنف وما يشاهد الآن في المجتمع الأمريكي هو انعكاس ومواصلة لذلك الماضي المشين.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أجدد التحايا مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج هوليوود والعنصرية.
أيها الأخوة والأخوات حياكم الله أينما كنتم. إن فيلم الحاقدون الثمانية رغم رسالته المضادة للعنصرية إلا أنه لم يتلخص أيضا من رسوباتها في هوليوود، حيث ذكرنا الفيلم بالأفلام التي تستخدم الرجل الأسود الذي يكون تحت رعاية الرجل الأبيض، وقد وردت في الفيلم كلمة نيجرو أي الزنجي. والفيلم لم يخاطب الرجل الأسود، وإن ذلك فيه إهانة كبيرة، كما أن أغلب الحوارات تركزت على أن انتصار السود يأتي على يد الرجل الأبيض، سواء من خلال الرسالة التي يحملها وارن من الرئيس لينكولن أو دعم صائد الجوائز الأبيض له في مجابهة سائر الحاقدين عليه في أحداث الفيلم.
هذه القضية لا تبدو مستغربة بالنسبة لهوليوود كما للمجتمع الأمريكي، حيث إن الأمريكيين يتحدثون عن تحرير البيض منذ القرن التاسع عشر وعن قوانين تحقق المساواة بين البيض والسود منذ حركة الحقوق المدنية في الستينات من القرن الماضي، إلا أن الواعين منهم بدأوا بالسؤال عن أشياء مثل سبب بقاء واحترام التمثال بيدفورد فورست الضابط في الجيش الكونفدرالي خلال الحرب الأهلية رغم اتهامه بذبح مئات الزنوج السود.
فيلم الحاقدون الثمانية ومن قبله محطة فروتفيل وأمثالهما تضع المشاهد الأمريكي أمام حقيقة مروعة، أن هناك شرخا عنصريا ما يزال يعتمل في هذا المجتمع وسلطاته.
أيها الأفاضل، ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة من برنامج هوليوود والعنصرية، وعلى أمل أن نلتقي بحضرتكم في حلقة مقبلة. نستودعكم الله والسلام عليكم.
شكرا جزيلا لكم مستمعينا، في أمان الله.
في أمان الله.
يا رب يا مجيب السائل.